بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية، وانتهينا من كتاب الجمعة وندخل اليوم في كتاب الصلاة. ومن المناهي الشرعية المتعلقة بالصلاة الرياء في الصلاة. وفي الحقيقة الصلاة أصلا علاقة بينك وبين الله، يعني ما لها دخل، لا ليست هي علاقة بين الزوج وزوجته، ولا علاقة بين الأم وأولادها، ولا علاقة بين الأب وأولاده، إنما هي علاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ذلك هذه العلاقة مبنية على التذلل وعلى الخضوع وعلى الخشوع وعلى تقرب إلى الله تعالى. وذلك كلما خشعت وخضعت وتذللت كلما اقتربت من الله أكثر، فاسجد واقترب. إذا تريد أن تقترب من الله فاسجد أكثر. ذلك يقول العلماء لا يوجد وضعية يتنازل فيها الإنسان من كبرياء أكثر من السجود، فإنك تضع أعلى ما عندك وأشرف ما عندك مساوي على خط واحد مع أدنى ما عندك. أعلى ما عندك أنفك وجبهتك، يعني شرفك هذا في الأنف، يقال رجل فيه أنفة، تحط أنفك وجبهتك مع رجلك في خط واحد، ضعهم في خط متوازي، بل لا يصح سجودك حتى تضع جبهك وأنفك وكفيك وركبتيك وقدميك في خط واحد، كلهم يمسوا الأرض حتى يكون سجودك سجود صحيح. يعني هذه قمة في التذلل والخضوع لله تعالى. ذلك مثل الأعمال هذه ما تستدعي يعني واحد يرائي فيها. فمن المناهي الشرعية أن الإنسان يزين صلاته ويحسنها من أجل الناس، سواء كان العيال في البيت يراءون أبوهم ولا أمهم يصلون علشانهم، ولا كان الناس في المسجد. فقد جاء عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. طبعا الحديث فيه نوع من الأدب النبوي مع الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه لحظ أشخاص يراؤون فلم يمسكهم ويكلمهم بأعيانهم، وإنما قال: أيها الناس، كما يقول صلى الله عليه وسلم أحيانا: ما بال أقوام يفعلون كذا. فهذا من قبيل التعريض والتلميح وليس التصريح، وفيه نوع من الأدب مع الناس. والرسالة قد وصلت لما يقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، ما بإياكم وشرك السرائر. وهذا نوع من يعني التحفيز في الفهم وطرح السؤال حتى ينتبه الناس إليه. قالوا: وما شرك السرائر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. طبعا تزيين الصلاة إما بإطالة السجود ولا بإطالة الركوع ولا بمحاولة تطبيق السنة كما يفعل كثير من الشباب. إذا شاف واحد يطالع يحاول قدر المستطاع أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى ويرفعها قليلا أو ينزلها قليلا، ويحاول قدر المستطاع أن يركع فيطيل الركوع وأن يرفع فيطيل الرفع، كل ذلك من أجل نظر الناس. لكن إن كان هذا أمر طبيعي يفعل الإنسان بقصد التقرب إلى الله تعالى فهذا لا بأس به ولا أشكال فيه. فإن الرياء خطره عظيم وشره جسيم، ومن ضرره أن يدخل في جميع أعمال العباد، وحتى في الصلاة يدخل الرياء، وهو أن يعمل الإنسان العمل لا يريد به وجه الله. فالمرائي يزين صلاته إذا رأى الناس ينظرون إليه، لكنه إذا خلا بنفسه كان كما قال الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولا شك أن صلاة المرائي باطلة غير مقبولة عند الله تعالى، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه هو للذي أشرك. يعني أنا لا أقبل عمل. ذلك يقول العلماء: إن دخل الرياء عليك في الركعة الرابعة فالرابعة غير مقبولة، إن دخل الرياء عليك في الركعة الثالثة فالثالثة غير مقبولة. فكل ركعات دخل فيها الرياء فلا تحصل على أجر، أما الإعادة فلا يطلب منك الإعادة، يعني لا يطلب الإنسان أن يعيد صلاته، لكنه نقول تحصيل الأجر على قدر الإخلاص، على قدر ما تخلص بالصلاة تحصل على الأجر. كذلك يعني من المناهي الشرعية المتعلقة بالصلاة أن الله تعالى لا يقبل صلاة العبد حتى يتوضأ. وهذا نراه من كثير من الأولاد مع الأسف، لما والده ولا والدته تضغط عليه يروح صل يصلي بغير وضوء، وأحيانا حتى شباب برا المسجد لما نقولهم صلوا يدخلون المسجد فيصلون بغير وضوء كأنها مجاملة. فالله تعالى لا يقبل الصلاة بغير طهارة. جاء عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي ابن عمر؟ فقال ابن عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة، يعني كنت أنت حاكما على البصرة، يقصد بذلك يعني كنت واليا على البصرة، فأنت لست سالما من الغلول، يعني من أخذ بعض الأموال من الغنيمة قبل أن تقسم. وهذا طبعا رأي ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولذا قال العلماء: يحرم الصلاة بغير طهور، وأن الطهور شرط في الصلاة، وأن الوضوء للصلاة واجب، فمن صلى بغير وضوء وهو قادر على الوضوء فصلاته لا تصح، ولا يصح ترك الوضوء تحت أي عذر من الأعذار، فمن لم يستطع أن يستخدم الماء أو كان استخدام الماء مضرا له ينتقل مباشرة بعد ذلك إلى التيمم. كذلك بالنسبة للمرأة، وأنا وعدتكم إن شاء الله في الحلقات القادمة سأفرد 10 حلقات متتالية بإذن الله عن المنهيات الشرعية في حق النساء، وسنأخذ فيها جانب الاعتدال والتوسط، لا جانب الغلو ولا جانب التطرف، وإنما سنأخذ يعني الراجح من أقوال أهل العلم مع التيسير والتوسعة على الأمة إن شاء الله تعالى، سأذكر ذلك في حينه ووقته. لكن من المناهي الشرعية في حق النساء خاصة في حق الصلاة: لا يجوز لها أن تصلي بغير خمار، أي المقصود بغير حجاب، الحجاب الساتر، ولو قالت أني أنا قاعدة والله في البيت وما حد يشوفني، لا تصح صلاتها إلا بخمار، ويكون الخمار خمارا ساترا على رأسها وعليها جلباب فضفاض، فلو صلت بخمار على رأسها ولابسة بنطلون مثلا ضيق أو غيرها، العلماء يرون أن ذلك لا يصح، يجب أن يكون لباسها فضفاضا غير شفاف غير مخصر غير مجسم لجسمها. جاء عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والمقصود بالحائض أي المرأة البالغة، ولذلك قال العلماء: لا يجوز للمرأة إذا حاضت، يعني إذا بلغت، أن تصلي وشيء من جسدها مكشوف. قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت، يعني صارت سن البلوغ، فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها. قال الشافعي: في الأم على المرأة أن تغطي كل بدنها ما عدا كفيها ووجهها، يعني على المرأة إذا صلت أن تغطي بدنها كله إلا وجهها وكفيها. قال الإمام الشافعي: وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها وظهر قدميها عورة، فإذا انكشف من الرجل في صلاته شيء مما بين سرته وركبته، ومن المرأة في صلاتها شيء من شعرها قل أو كثر، ومن جسدها سوى وجهها وكفيها، ومما يلي الكف من موضع مفصلها ولا يعدوه، علم بذلك أم لم يعلم أعاد الصلاة معا، إلا أن يكون تنكشف بريح أو سقطة ثم يعاد مكانه، لا لبث في ذلك، فإن لبث بعدها قدر ما يمكنه إذ عاجله إعادته مكانه أعاد، وهي كذلك. يعني مختصر كلام الإمام الشافعي في كتابه الأم في الجزء الأول صفحة 89، يعني يقول رحمه الله على أن الرجل كذلك له عورة لا يجوز له أن ينكشف أو تنكشف هذه العورة، والمرأة لها عورة لا يجوز أن يبدو في صلاتها إلا وجهها وكفيها، فإن انكشف منها شيء غير وجهها وكفيها وعاجلت ستر ذلك فلا بأس بذلك، أما إذ لم تعاجل ستر ذلك فهذا خادش في صلاتها، وقال بعضهم تبطل صلاتها. قال الإمام البغوي في شرح السنة: فيه دليل على أن رأسها عورة، ولو صلت المرأة مكشوفة الرأس لا تصح صلاتها، وعورتها ما بين سرتها وركبتها كالرجل، ذلك تنتبه المرأة لا تنكشف عورتها أو يظهر شيء من عورتها في الصلاة، فإن المرأة لا يجوز أن يبدو منها في صلاتها إلا وجهها وكفيها، وتحاول قدر المستطاع أن تستر ظهر قدميها. كذلك من المناهي الشرعية المتعلقة في الصلاة النهي عن الصلاة إلى غير سترة، والسترة هي التي توضع أمام المصلي، كيعني حائط يقف أمامه أو اسطوانة مسجد أو 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 حامل للقرآن أو غيره يستره عن الناس، يعني يحول بينه وبين الناس، هذه تسمى السترة. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإنما هو شيطان، أي ادفعه، إن أصر على العودة مرة ثانية فادفعه قدر المستطاع. ولذلك قال العلماء بوجوب السترة، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بها وداوم على وضعها ونهى عن الصلاة إلى غير سترة، وهذا كله يؤكد أنها واجبة، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. وتجزئ السترة إذا كانت مثل مؤخرة الرحل، وهو العود الذي يكون في آخر رحل البعير، أو اسطوانة مسجد أو جدار أو شجرة أو سرير، ويجوز أن يستتر المصلي برجل أمامه. أمامه، وأما الخط الذي يوضع في الأرض فلا يجزئ، والحديث الوارد في وضع الخط لا يصح لضعفه واضطرابه، وقد ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيره. ولا يجوز للمصلي أن يدع شيئا يمر بينه وبين السترة، فإن كان رجلا فليمنعه، فإن أبى فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، يعني بالحسنى قدر المستطاع، كما تقدم في حديث أبي سعيد وابن عمر رضي الله عنهم، وإن كان حيوانا فليتقدم حتى يمر الحيوان من ورائه، كما دل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فمرت شاة بين يديه فساعاها، أي سابقها إلى القبلة حتى ألزق بطنه بالقبلة صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه ابن خزيمة. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يصلي بغير سترة، وبعضهم حمل ذلك على الاستحباب وليس على الوجوب، والنهي على الكراهة وليس على التحريم. فإحنا نحبذ الناس ونقول لهم يا ليتكم تصلون إلى سترة، إذا صليت في المسجد وانتهيت من صلاة الفريضة فأردت أن تصلي النافلة فصلي إلى سترة، وأما المأموم فسترته سترة إمامه، فإن الإمام سترته سترة من خلفه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الناس في منى إلى سترة، كانت أمام سترة وهي عصا، وكان ابن عباس يدخل على أتان له، أي على حمار أنثى بين الصفوف، ولا يمنعه أحد، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فلا يحتاج من هو خلف الإمام إلى سترة. كذلك لا يجوز للإنسان من أهل الشرعية أن يمر بين يدي المصلي، خاصة بينه وبين سترته، أو بينه وبين موضع سجوده، فإن كان بعيدا عن موضع السجود فلا بأس في ذلك. عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم وهو عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40، لكان أن يقف 40، أي لو يعلم مقدار الإثم الذي سيلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة وهي 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، والحديث في البخاري ومسلم. وقال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة، ولذا قال العلماء يحرم المرور بين يدي المصلي، ويدل عليه الوعيد في هذا الحديث الشريف والنهي الأكيد المؤكد بالوعد الشديد، ويرد المصلي المار بين يديه، كما جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو صالح السمان رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدر الشاب، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، أي لم يجد ممرا إلا بين يدي أبو سعيد، فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، أي تكلم فيه وشتمه، ثم دخل الشاب على مروان فشكى إليه ما لقى من أبي سعيد ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان حاكم المدينة، فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. حديث أخرجه البخاري ومسلم. ولذا قال الإمام البغوي اتفق أهل العلم على كراهية المرور بين يدي المصلي، فمن فعل فعل المصلي دفعه، ولا يزيد في أول الأمر على الدفع، فإن أبى ولج فحينئذ يعنف في دفعه عن المرور بين يديه، والمراد من المقاتل الدفع لا القتل، فإنه يروى في حديث أبي سعيد وليدرأ ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، وهذا إذا كان المصلي يصلي إلى سترة فأراد المار أن يمر بينه وبين السترة، فإن لم يكن بين يديه سترة فليس له دفع المار، لأن التفريط من المصلي بترك السترة. واستثنى بعض أهل العلم المعاصرين من علمائنا الأجلاء الحرمين مكة والمدينة لكثرة المارين ولصعوبة وضع السترة، خاصة في صحن الكعبة أو في صحن المسجد الحرام أو المسجد النبوي، فاستثنى البعض يعني المسجد النبوي الشريف والمسجد الحرام من موضوع السترة لكثرة المصلين ولكثرة المارين، بعض العلماء أجازوا ذلك، وبعض العلماء شددوا وقالوا أن الأمر سيان في المسجد الحرام وفي غيره، وأنا أقول الأمر فيه سعة، الأمر واسع، ونرى أن المسجد الحرام وضعه يختلف عن باقي المساجد، فلا يصح للإنسان أن يدافع الناس خاصة في المسجد الحرام مع كثرة ومزاحمة المصلين وصعوبة وجود السترة في ساحة الحرم، فإن ارتفع الإنسان إلى فوق إلى الإسطوانات فلا بأس في ذلك. كذلك يعني من المناهي الشرعية النهي عن وضع المصلي نعله عن يمينه أو عن يساره، وهذا السبب كان في السابق طبعا يدخلون إلى المساجد فيصلون ونعالهم معهم، فيأخذ النعال فيضعها عن يمينه أو يساره، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث عند أبي داود قال: إذا صلى أحدكم فلا يضع نعله عن يمينه ولا عن يساره، فيكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعها بين رجليه. وهذا كله من باب تأليف القلوب وعدم يعني إغاظة الناس وعدم كذلك يعني أذية الخلق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن توضع النعال بين قدميه فلا يضعها عن يمينه حتى لا يكون بينه وبين أخيه فاصل، وكذلك حتى لا يؤذي. وبالمناسبة احنا نرى الناس مع الأسف في الطواف لما يطوفوا في البيت العتيق زاده الله شرفا وتعظيما يأخذون نعالهم معهم. طيب أخذت نعالك معك يا أخي، حزم نفسك وحطها في بطنك، ضعها في كيس. لا مع الأسف نرى الناس يأخذ نعاله ويرفعها فوق رأسه، فهو بذلك آذى نفسه وآذى من أمامه ومن خلفه بهذه النعال. ولا شك أن النعال أحيانا تحمل القذر، وأحيانا تحمل الأوساخ، وأحيانا تحمل الروائح الكريهة، فلذلك الإنسان إن طاف بالبيت الحرام فإما أن يضع نعاله في الخارج أو يلفها بكيس أو يلفها بشيء ويضعها تحت إبطه الشمال أو يمسكها بيده الشمال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يمسك صلى الله عليه وسلم نعاله بشماله أو يتأبطها بالشمال صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا نقول بالنسبة للصلاة المصلي مخير بين الصلاة في نعليه أو أن يخلعها، وهذا إذا كان المسجد من الحصى أو الرمل ولم يكن المسجد مفروشا، وبين خلعها ووضعها بين رجليه كما دل عليه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالحكمة أنه المقصود أنه لا يؤذي غيره من الناس بنعاله، وهذا طبعا إذا أراد أن يصلي في نعاله على أن تكون أرض المسجد أرض رمل أو حصباء أو بر أو صحراء، على أن يدلك يعني نعاله جيدا فلا يكون فيها من النجاسة، وفي ذلك مخالفة لليهود كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث عند أبي داود: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للناس أن يصلي الناس بنعالهم إذا كان المكان مهيئا للصلاة في النعال. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للفقه في دينه وتعلم أحكامه، وأكرر لكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ديننا وأن يفقهنا في دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.